أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن اقتفى أثرهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، إن الله تبارك وتعالى قد امتن على الإنسان بجملة كبيرة عظيمة من النعم، وأوجب الله تبارك وتعالى على عباده أن يقابلوا إنعامه بالشكر والعرفان له سبحانه وتعالى جل الله في علاه. وبين سبحانه وتعالى أنه يزيد من شكر وتهدد من كفر. قال الله جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وعندما نتحدث عن نعم الله عز وجل في مقام العرفان والشكران لله تبارك وتعالى، نخص بالذكر نعمتين عظيمتين من نعم الله سبحانه وتعالى. النعمة الأولى نعمة القوة البدنية، والنعمة الثانية نعمة القوة العلمية. والمتأمل في واقع الإنسان يجد أن الله تبارك وتعالى قد ركب فيه جملة من القوى، فهناك القوة البصرية، وهناك القوة السمعية، وهناك قوة الإدراك والفقه والفهم والعقل، وهناك قوة البدن، وهناك قوة القلب، وهناك قوة العلم. والمتأمل في حال الإنسان مع هذه القوى كلها يجد أنه لا يكاد يتميز عن كثير ممن خلق الله جل وعلا إلا بخاصيتين مهمتين لا بد من الانتباه لهما. ذلك أن الإنسان لا يعد في أكبر مخلوقات الله عز وجل، فإن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس كما أخبر الله جل وعلا في كتابه العزيز. وليس الإنسان هو من أقوى مخلوقات الله عز وجل، فإن في الأرض التي تسكنها أيها الإنسان جملة كبيرة من المخلوقات هي أقوى منك وأقدر. ناهيك عن المخلوقات التي في ملكوت السماوات. فبأي شيء تميز الإنسان؟ وبأي شيء يستحق الإنسان أن يكون مكرما عند الله سبحانه وتعالى؟ نجد عباد الله أن الإنسان إنما يتميز بعمله وعلمه. هذه الأبدان ماذا تعمل؟ وهذه الجوارح ماذا تعمل؟ ثم يتميز بعلمه الذي يعمل بمقتضاه. وعندما نتحدث عن العلم لا يتبادر إلى أذهان البعض العلوم الدنيوية، فإن نصوص الكتاب والسنة واضحة المعالم في ذكر أقوام سكنوا الأرض قبلنا ومكنوا فيها ما لم يمكن لنا ثم أهلكهم الله جل وعلا. أوتوا علوما وعندهم قدرات وعملوا أشياء كثيرة في هذه الأرض، ولكن ليس على هذا المعول عباد الله. والحضارة الغربية الماثلة اليوم بين أيدينا أيضا خير شاهد على واقع نعيشه. فها هي أمة عريضة في الأرض ملأت العالم بعملها، صناعات في كل أنواع الصناعات، وتقدم وحضارة ورقي وزعم عريض واسع للعلم. ولكن ماذا جنى العالم؟ ماذا استفاد العالم؟ ما استفاد العالم من ذلك إلا هما وغما وازدادت الآلام والجراحات في مشارق الأرض ومغاربها، مصداقا لقول الله جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ولهذا اعتى القرآن العظيم والسنة المطهرة عناية فائقة بعمل الإنسان وعلمه، لئلا يظن الإنسان أنه مطالب بمطلق العمل، اعمل أي شيء كان على أي صورة كانت، واهتم بالعلم الذي عنه يصدر التصور للأعمال، فإن كل عمل يستلزم تصورا قبله، وهذا التصور إذا كان مبنيا على علم فاسد صار التصور فاسدا فجاء العمل أفسد، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا ما يعيشه العالم اليوم، وليس هذا فحسب، بل يبقى العالم كذلك حتى يرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ليستقي العلم النافع ليقوم بالعمل الصالح. فبهما تعمر الأرض عباد الله. فعمارة الأرض ليست بشواهق المباني، وليست برصف الطرق والكباري، ليس من ذلك شيء عباد الله، إنما تكون عمارة الأرض بالعلم النافع والعمل الصالح. وبهذا بعث الله جل وعلا الأنبياء والمرسلين، وكانوا يأتون أقوامهم ويعظونهم أن يتقوا الله جل وعلا فيما بين أيديهم، عندهم قدرات وعندهم إمكانات، لكن تخلف العلم النافع والعمل الصالح، فكانوا يأمرونهم أن يتقوا الله فيما بين أيديهم، أن يتقوا الله في هذه الأعمال بحيث يعيدوها على ميزان الكتاب والسنة لتصويب العمل، ويتقوا الله جل وعلا في هذه العلوم بحيث تعرض على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فتكون النجاة بإذن الله عز وجل. ونحن في عالم اليوم تصور أن العلم غاية على أي سبيل يطلب وأي نوع من العلوم يطلب، للأسف الشديد. فنحن عباد الله معنيون مخصوصون بمراجعة علومنا على علم محمد عليه الصلاة والسلام، ومراجعة أعمالنا على عمل محمد عليه الصلاة والسلام، الذي قال الله تبارك وتعالى في شأنه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وأهل البلاغة يقولون إن لفظة في هنا تؤدي مفادها من الظرفية على بابها، فيكون المعنى: محمد عليه الصلاة والسلام أسوة وقدوة ظاهرا وباطنا عليه الصلاة والسلام. فنصوب اعتقاداتنا على معتقد النبي عليه الصلاة والسلام، ونوحد طرقنا التي تشعبت وانتشرت في كل مكان وكل حزب بما لديهم فرحون على سبيل محمد عليه الصلاة والسلام. خط عليه الصلاة والسلام خطا مستقيما، ثم خط منه خطوطا صغيرة خارجة منه، ثم قال: هذا صراط الله المستقيم، وهذه هي السبل، على رأس كل واحدة منها شيطان يدعو إليه، أي يزين ذلك الطريق، يبهرجه للسالكين، يدعوهم إليه ليتنافسوا فيه تاركين الصراط المستقيم. ثم تلا المصطفى عليه الصلاة والسلام: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. واعتبر بحال الصحابة رضي الله عنهم، ما أقل أحوالهم وما أكثر الفقر فيهم، تجد أن الواحد منهم لا يجد الثياب التي يلبسها، أولكلكم ثوبان؟ كان الرجال لا يجدون الثياب، إن وجد قطعة لم يجد الثانية. وليس هذا على مستوى الرجال فحسب، بل حتى بعض النسوة في ذلك الزمان لا يجدن ثيابا يلبسنها ليخرجن بها إلى مصلى العيد، فقال عليه الصلاة والسلام: لتلبسها أختها من ثيابها. ومع ذلك كان المجتمع هو العامر لهذه الأرض، كان ذلك المجتمع هو المتمثل لحقيقة الاستخلاف في الأرض، لأنهم علموا حقيقة الاستخلاف وحقيقة العمارة إنما تكون بالعلم النافع والعمل الصالح. نعم كانوا أميين في عامتهم وأغلبهم، بل قال الله جل وعلا في كتابه العزيز: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. هو أمي وأصحابه أميون كذلك. وهنا وقفة مع الذين يقولون نحارب الأمية، فنقول: هونوا عليكم وارفقوا، لا تحارب الأمية ولكن حارب الجهل بدين الله عز وجل. هذا الذي ينبغي أن يحارب. الأمية ليست بعيب، بل ذهب بعض أهل العلم أن سياق آيات الجمعة في معرض الثناء لا في معرض البيان. الأمية ليست بعيب عباد الله، العيب أن ترى إنسانا يعمل أعمالا كثيرة على غير بصيرة، وتجد آخر يشار إليه بالبنان وقد أضفيت عليه جملة عظيمة من الألقاب والأوسمة والشعارات البراقة، وهو لا يحسن أن يقرأ سورة الفاتحة، ولا يحسن أن يقسم فريضة، ولا يحسن أي كيف يتوضأ، وهو رمز وهو رقم في عالم الناس اليوم، نسأل الله العافية والسلامة. عباد الله، لا بد أن نراجع أنفسنا وأن نتقي الله عز وجل في أعمالنا وعلمنا، فإن الأعمار قصيرة وإن الأعمال قليلة، والأعمار على قصرها والأعوام على قلتها، نحن منازعون فيها بين نوم وأكل وشرب، فكيف إذا كان الذي يصفو لنا هو أقل القليل ثم ننازع فيه بالبدع والضلالات والمنكرات. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم ما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، إن النبي صلى الله عليه وسلم ارتضاه الله جل وعلا إمامًا وقدوةً للعالمين عليه الصلاة والسلام، وأرسله الله جل وعلا رحمةً للعالمين، كما قال سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. واعتبر بحديث عياض المجاشعي في صحيح الإمام مسلم، لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم أحوال الأمة قبل بعثته: لترى أقواما قد ملوا الأرض جعجعة ولا ترى لهم طحينا، تجد دولا قائمة ودولا ضاربة في مشارق الأرض ومغاربها لكنها ليست على شيء، لأن الميزان ميزان إلهي والتقييم تقييم إلهي. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليست بالأموال ولا بالأحساب ولا بالأنساب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. تأمل عباد الله، متى يحل مقت أرحم الراحمين على عباده؟ عندما يبلغ شأوا عظيما من الضلال والفجور والانحراف عن الصراط المستقيم. عاشوا تحليل الحرام وتحريم الحلال، وقعوا في الإشراك بالله تبارك وتعالى، كانت هذه هي السمة البارزة العامة في الأرض ذلك اليوم. وقد بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله تبارك وتعالى: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن فطرهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. فعاش العالم خرابا عظيما، ولا يزال العالم يعيش هذا الخراب حتى بعث المصطفى عليه الصلاة والسلام فأخرج العباد من الظلمات إلى النور، وتفيأ الناس ظلال الإسلام واستشعروا أهمية الدين في حياتهم، وللأسف الشديد تردت الأحوال في آخر الزمان كما ترون الآن، فصار كثير من الناس لا يعطي دينه إلا النزر اليسير من وقته، ليس عنده وقت لتصحيح عمله ولتصحيح علمه، علمه ثقافة يلتقطها من هنا وهناك، عمله تقليد ينظر إلى هنا وهناك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لتأخذوا عني مناسككم، ويقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذان الحديثان ليس بخصوص عبادات بعينها، وإنما المراد منها توجيه الأمة إلى هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام، فإن المعنى كذلك: زكوا كما زكيت، وصلوا كما صليت، وصوموا كما صمت، وقدروا المواقف كما أقدرها، وصححوا مبادئكم على مبادئي، وصوبوا تصوراتكم على تصور المصطفى عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وعلى قول الله عز وجل: وإن تطيعوه تهتدوا، أي وإن تعصوه تضلوا وتهلكوا ولو كان عندكم ما عندكم. وقد فقه هذه الحقيقة بعض صناديد الكفر في زمان المصطفى عليه الصلاة والسلام، كما جرى مع هرقل عظيم الروم لما بعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب مع دحية الكلبي، فجمع أصحابه في دسكرة وهي الصالة الكبيرة، وأمر بالأبواب فغلقت، ثم قال لهم: هل لكم في الفلاح والرشد ويثبت ملككم فتبايعون هذا الرجل؟ الله أكبر. هل لكم في الفلاح والرشد ويثبت ملككم، معلق بماذا؟ فتبايعون هذا الرجل، يعني المصطفى عليه الصلاة والسلام. بيعة العلم والعمل، بيعة الانقياد والاستسلام، لا بيعة التلفظ بالكلمات ثم بعد ذلك يفعل ما يشاء ويتبع أهواءه، لا عباد الله. قال: فحاصروا حيصة الحمر، رفضوا، فوجدوا الأبواب قد غلقت، وناداه قال: إنما قلت ذلك أختبر صبركم على دينكم، فيئس من الإيمان لعنه الله. عباد الله، إذا كان هذا الكافر فقوى هذه الحقيقة، فنحن أهل الإسلام من باب أولى. لا بد أن نعلم أن التسلط العالمي اليوم على هذا الدين، ومن المسلمين من يحارب في دينه ولا يدري على ما يحارب، هو حقيقة قد همش دينه، ما أعطى الدين إلا النزل اليسير، ومع ذلك هذه الهجمة الشرسة عليه. لا بد أن نفقه أن الهجمة لاستئصال ديننا عباد الله. ولذلك أعظم نصر اليوم أن ننتصر لمبادئنا، أن ننتصر لدين محمد عليه الصلاة والسلام بالعودة الصادقة إلى تصحيح الأعمال على موافقة علم النبي عليه الصلاة والسلام. هذه أعظم صفعة نوجهها لأعدائنا، وهذا أعظم انتصار نقف فيه في وجه إبليس اللعين مع أعوانه، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. الوقوف في وجه هؤلاء نصر للدين وهداية لنفسك قبل أن تنصر الدين، فإن دين الله قائم بك أو بغيرك، إن قام بالعرب قام، وإلا قام بالعجم، وإلا قام بمن شاء الله جل وعلا، بيد أن الله قال: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فالكلمة قد سبقت، فأسعد نفسك بأن تكون في هذا الركب المبارك أيها المسلم. بلال رضي الله عنه وهو تحت السياط يضرب، وفي الحرة يعذب، توضع على صدره الصخرة العظيمة في رمضاء وهاجرة مكة الشديدة الحرارة، وهو يقول: أحد أحد، كان ينتصر للنبي عليه الصلاة والسلام. آل ياسر وهم يعذبون حتى قتل بعضهم كانوا ينتصرون للرسول صلى الله عليه وسلم. خبيب لما عرض عليه أن ينال من النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينجو من القتل أبى، أو عرض عليه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه وهو ينجو من القتل، قال: لا أرضى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم في أهله ويشاك بشوكة وأنا هنا في القيد أقتل. محبة صادقة وتفاعل الحقيقي مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كفانا شعارات أيها المسلمون، كفانا كتابات، كفانا رموز ترفع، نريد عملا وعلما صحيحا، نريد علما صحيحا ينتج عنه العمل الصالح، لنعرض عقائدنا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من يستغيث بغير الله، ومن يطوف بغير بيت الله، والذين يعتقدون في من يرزق الولد ويفعل كذا وكذا، والذين ضربوا بشرع الله عرض الحائط وأتوا بشرع عباد البقر والفئران والفئران والفروج من الكفار الفجرة ليطبقوها على رقاب العباد والبلاد. عباد الله، لنعرض صلواتنا على صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فقس في سائر العبادات، عندها تكون النجاة عباد الله، وعندها يأتينا النصر وتفتح علينا بركات السماء والأرض. قال الله عز وجل في محكم تنزيله: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أعز دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم وحد صفوفهم، اللهم ألهمهم رشدهم، اللهم خذ بنواصينا وإياهم إلى البر والتقوى، اللهم جنبنا وإياهم ما تكره وتأبى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، اللهم خص منهم الحاضرين والحاضرات، وطلبة العلم والوالدين والمجاهدين في سبيلك والدعاة يا رب العالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، برحمتك يا سميع الدعاء، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا